قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الخامس، حيث نلتقي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه مع الحديث عن يوم القيامة. وقد التقينا في اللقاءات السابقة مع الموت وشدته، ثم التقينا مع الغسل والتكفين، ثم التقينا مع الصلاة على الميت والدفن وما يجب أن نفعله لأمواتنا عند موتهم، ثم التقينا مع شدة القبر وما فيه من سؤال الملكين، ونسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى وهو الحديث عن يوم القيامة، فالحديث عن يوم القيامة تشيب له رأس المؤمن، ومن منا شابت رأسه حينما قرأ الآيات التي تتحدث عن يوم القيامة. الحديث عن يوم القيامة تشيب منه الرأس، لأن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الشيب في وجه رسول الله وفي رأسه الشريف، فقال سيدنا أبو بكر كلمة حنان وحب: أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، أي شيبتني سورة هود، وشيبتني أخوات سورة هود، لأنها سور اشتملت على الحديث عن يوم القيامة. وأخوات سورة هود سورة الواقعة، وسورة المرسلات، وسورة عما يتساءلون، وسورة إذا الشمس كورت. اقرأوا هذه السور لتنظروا ماذا فيها من الحديث عن يوم القيامة، ولتعلموا أنها سور شيبت سيد الأولين والآخرين. فإذا كان الحديث عن يوم القيامة شاب منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن؟ يوم القيامة له أسماء كثيرة وجليلة ومهيبة في القرآن الكريم، لو أردنا أن نعددها حصرا ما استطعنا، ولكن نعدد من أسماء يوم القيامة ما يفتح الله سبحانه وتعالى به، لنعلم أن هذه الأسماء عندما يقف عندها المؤمن متأملا متبصرا يشيب منها اقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل الإيجاز لا على سبيل الحصر، من أسمائها يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة، يوم الصاعقة، يوم الواقعة، يوم القارعة، يوم الغاشية، يوم الزلزلة، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم القضاء، يوم تخشع فيه للرحمن الأبصار، يوم تكشف فيه بين يدي الله الأستار، يوم تشخص فيه الأبصار، يوم تسكن فيه للرحمن الأصوات، يوم ينعدم فيه الالتفات، يوم حملت فيه الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يوم تعرضون فيه لا تخفى منكم خافية، يوم فيه السماء قد انفطرت، يوم فيه الكواكب قد انتثرت، يوم فيه الشمس قد كورت، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. يوم، وما أدراك ما ذلك اليوم؟ يوم تسكت فيه الأصوات، اسمع، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأعطنا كتبنا بإيماننا، واجعلنا مع حبيبك المصطفى يا رب. يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لمن؟ لله. يوم ينادى لمن الملك اليوم؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الأغنياء؟ أين الجبابرة؟ الكل خاشع، الكل صامت، الكل خائف، الكل ذليل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تعالوا بنا، هذه أسماء يوم القيامة. إننا نستعد لموسم الصيف بما يناسبه، مكيفات. نستعد لموسم الشتاء بما يناسبه، دفايات. هل استعد كل منا ليوم القيامة؟ إن يوم القيامة عند الكثيرين لا يساوي استقبال موسم صيف ولا استقبال موسم شتاء. يوم القيامة يوم عصيب. يا عباد الله، سبق يوم القيامة أحوال، كل الأحوال التي سبقت يوم القيامة لا تساوي شيئا في ذلك اليوم. هول الموت وشدته سبق يوم القيامة، هول الغسل وتغسيلنا بين يدي المغفر، والحمل على الأعناق ودخول القبر سبق يوم القيامة، هول سؤال الملكين سبق يوم القيامة. ولكن الصيحة الأولى التي يأذن الله بها لسيدنا إسرافيل تنسي الجميع كل الأهوال التي مضت، نفخة أولى يصعق بها كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة ثانية يبعث بها كل الكائنات بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. اسمع اسمع هذه النفخة في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسورة ياسين يقول مولانا عز وجل فيها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سبحانه من يصعق الجميع بنفخة، وسبحانه من يحيي الجميع بنفخة. النفخة الأولى ينهدم فيها الكون ويموت فيها الجميع إلا من شاء الله، ثم يموت كل كائن، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ونفخة ثانية تتناثر الأرواح في الأجساد بقدرة الله، إذ بهذه الأجساد تقوم من المقابر على صعيد يوم القيامة شاخصة أبصارها ذليلة أعناقها، الكل مجرد عريان بين يدي الله مالك الملك وأحكم الحاكمين. وبعد النفخة الثانية تعالوا إلى أرض يوم القيامة. أتدرون ما صفة أرض يوم القيامة؟ ليست الأرض التي نحن عليها، إنها أرض غير الأرض. اقرأ قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أرض يقول فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. أرض بيضاء عفراء يعني ليست بالبياض الناصع، كقرص نقي أي الخالي من النخالة، أرض ملساء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها مكان منخفض يختبئ فيه أحد ولا مكان مرتفع يختبئ وراءه أحد. أرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، الكل بارز لله والكل واقف بين يدي الله، والملائكة سبع صفوف حول الموت على أرض، الكل على أرض لم ترتكب عليها معصية ولم يرق عليها دم، لأن الله بدل الأرض بأرض أخرى. هذه صفة أرض يوم القيامة. تعالوا بنا لنعيش مع الازدحام على هذه الأرض، وآهل من هذا اليوم، استعدوا له، اعملوا له هذه الأرض. فما الازدحام؟ وما أدراك ما الازدحام؟ أما عن الملائكة، يوم أن تكون السماء كالمهل والملك على أرجائها يعني على أطرافها، هذه هي الملائكة. ملائكة أهل السماوات السبع
وأحمل الأراضين السبع الملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا الكل بين يدي الله. أما الإنس والجن بعد الملائكة اقرأ قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اقرأ قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة فرادا لا بوظائفكم ولا أموالكم ولا جاهكم الكل جر جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. هذا عن الإنس والجن. أما الشياطين اقرأ قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا. أما الوحوش وبقية الكائنات اقرأ قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. في هذا الازدحام تزل الأقدام. ملائكة، إنس، جن، شياطين، وحوش، بقية الكائنات، الكل على صعيد القيامة في موقف واحد يتنفس. ثم ماذا؟ اسمع، الشمس التي هي في الدنيا كورت وانتهت. هناك شمس للموقف، شمس يوم القيامة تدنو من الرؤوس قدر شبر. الله أكبر. اسمعوا الأحوال التي ستجتمع عليها. أولا حرارة الشمس فوق الرؤوس قدر شبر فيضان العرق. اسمع يا مؤمن يا من تريد أن تنجو فيضان العرق. حرارة الشمس فوق الرؤوس، حرارة الأنفاس، الكل على صعيد واحد. حرارة الحياء من الجبار، حرارة القلوب من الذنوب والمعاصي، حرارة خوف الفضيحة. اجتمع كل ذلك فسال العرق من أصل كل شعر. أتدرون عمق العرق؟ يقول فيه الحبيب المصطفى، اسمع، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا ويبلغ العرق ويلجمهم ويبلغ أذقنهم. يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 باعا ويبلغ أفواههم وأذقنهم. ماذا أنت صانع؟ وكل يعرف على قدر عمل، كل يعرف على قدر ما قدم. لمثل هذا فليعمل العاملون. بعدما عرفنا صفة العرق تعالوا بنا إلى وقت المساءلة. المساءلة بينك وبين الله. أولا ينظر الناس في هذا اليوم فيأخذهم الخوف. أتدرون من سيسأل أوله؟ الأنبياء والمرسلون كل يسأل. اقرأ قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اقرأ قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. من حول يوم القيامة ومن حول السؤال للرسل يقولون سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الرسل يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ضاعت يا رب منا الإجابة وليس لنا إلا رحمتك. فماذا سنفعل نحن؟ يعتى بسيدنا نوح ويقف يا نوح هل بلغت أمتك؟ وقبل سيدنا نوح يؤتى بسيدنا جبريل، هل بلغت العهد؟ نعم ربي بلغت عهدك أنبياءك ورسلك. وجبريل في الموقف لا يخلى عنه، فتستدعى الأنبياء والمرسلون: أبلغكم جبريل عهدي وهو بهم أعلم؟ يقولون: نعم يا ربنا بلغنا. فيخلى عن جبرائيل، ثم يؤتى بالرسل: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ماذا سنصنع نحن؟ ماذا سنقول لله في معاصينا؟ ماذا سنقول لله في أحوالنا؟ ويدعى نوح: أبلغت العهد؟ نعم ربي بلغت عهدك أمتي. لا يخلى عن نوح حتى تستدعى أمته: أبلغكم نوح؟ فيقولون: ما آتانا من نذير. يا نوح من يشهد لك أنك بلغت الأمة لأنها تنكر؟ فيلتفت سيدنا نوح، لم يجد من يشهد له إلا أن يقول: يشهد لي محمد وأمته. فيشهد سيدنا محمد وتشهد أمة سيدنا محمد. أمة سيدنا محمد في هذا اليوم ليست نسب، ليست بطاقة، ليست اسم، إنما أمة سيدنا محمد عملا، أمة سيدنا محمد يقينا واقتداء وعملا بهذا الدين. فيشهدون لسيدنا نوح، فيخلى عن سيدنا نوح. فماذا سنصنع نحن؟ صفة المساءلة على أرض يوم القيامة. اسمع في الختام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما معناه لنعمل لهذا اليوم: ما منكم من أحد إلا ويسأله ربه، إلا ويسأله الله رب العالمين، ليس بينه حجاب ولا ترجمان، يخلو كل منكم بربه كما يخلو بالبدر ليلة التمام. فيقول له ربه: ما معناه يا عبدي؟ فعلت كذا وكذا وكذا. أتدرون النتيجة؟ أحد أمرين: إما أن يكون من الذين قال الله فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يقول له ربه: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة. وإما أن يكون العبد والعياذ بالله من الذين هم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيسمع النداء: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. النتيجة: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. اعملوا لهذا السؤال، وبعد السؤال لضيق الوقت الميزان والصراط وتطاير الصحف وتناول الكتاب إما باليمين وإما بالشمال، كل هذا موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أختم اللقاء الحديث عن يوم القيامة، شاب منه سيدنا محمد: فماذا سنصنع نحن؟ شيبتني هود وأخواتها. فاقرأوا هذه السور لتعلموا زلزلة يوم القيامة. لمثل هذا فليعمل العاملون. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء السادس، حيث التقينا مع اللقاء الأول في الحديث عن الموت وشدته، ثم التقينا في اللقاء الثاني ماذا يجب علينا أن نفعله بأمواتنا عند الموت، والثالث التقينا مع الغسل وكيفيته، والرابع في الصلاة على الميت وقضاء دينه ودفنه وماذا في القبر من فتنة، والخامس التقينا مع الحديث عن يوم البعث. ولقاء اليوم بمشيئة الله تعالى هو اللقاء السادس عن الميزان والصراط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا بالحسنات وأن يثبت أقدامنا على الصراط. إخوتي عباد الله، كلمة الوزن والميزان وموزون بمشتقات الكلمة وردت في القرآن الكريم في 25 آية. الخمسة والعشرون آية التي وردت في القرآن الكريم عن كلمة الوزن قسمت على المواطن الآتية، كل موطن أخذ نصيبه بآية أو آيتين أو ثلاث. الموطن الأول الذي تحدث عنه القرآن الكريم في مسألة الوزن، الموطن الأول عن الذين يسرقون في الميزان ويبخسون الناس أشياءهم ويحبون أن يزدادوا من الحرام، قال الله تعالى فيهم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الموطن الثاني في الحديث عن الوزن هو دعوة إلى العدل والحق في الوزن، دعوة إلى أن الوزن في الدنيا يجب أن يكون بالحق ويجب أن يكون بالعدل والقسطاس المستقيم. يقول الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ثم قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. العجيب أن القرآن ربط الدنيا بالوزن بالحق، ووجهنا في الدنيا إلى أننا نزن بالحق، وتلتقي الدنيا مع الآخرة في الوزن بالحق. فإن الإله الذي شرع لنا في الدنيا أن نزن بالحق هو الإله الذي سيزن أعمالنا في الآخرة بالحق. فكما قال تعالى: ألا تطغوا في الميزان،
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ربط الدنيا مع الآخرة في الميزان، فقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الحديث عن يوم القيامة والوزن يومئذ الحق. وزن في الدنيا بالحق أمرنا به، ووزن في الآخرة بالحق سنعرض عليه. الموطن الرابع ينقسم فيه الناس إلى قسمين في الوزن يوم القيامة: فئة ثقل ميزانها بالحسنات فأولئك هم المفلحون، وفئة خف ميزانها من الحسنات وامتلأ بالمعاصي والموبقات فأولئك هم الخاسرون. اسمع قوله جل شأنه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الموطن الخامس من الميزان وقفت أمامه طويلا: الشرائع والشرع واحد، والدين واحد، والرب واحد. كل دين نزل من عند الله، اسمع، نزل بالحق والميزان. الإسلام كتاب وسنة، نزل بالحق والميزان. وقلت في نفسي: ميزان، ميزان نزل مع هذا الكتاب الكريم وهذا الدين الجليل. اسمع، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب والميزان. لماذا يا رب؟ ليقوم الناس بالقسط. اسمع قوله تعالى في آية أخرى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. لماذا؟ لأن الأمة إذا وزنت نفسها على كتاب ربها وسنة نبيها فهي أمة لها وزنها عند الله، لأن كتابها نزل بالحق والميزان، نزل بالحق والعدل. يوم أن كانت الأمة تزن نفسها على الكتاب والسنة كان لها عند الله وزن. رجل كسيدنا عبد الله بن مسعود، انظروا إلى وزن هذه الأمة. إذا وزننا أنفسنا على ديننا لنا وزن عند الله وعند الأمم، وإذا وزننا أنفسنا على غير ديننا تركنا الله لتدبير أنفسنا فأكلتنا كلاب الأرض. سيدنا عبد الله بن مسعود ماذا أقول عنه؟ بعض الكتاب للأسف يقول كان صغير الحجم. والله ما صغير الحجم إلا أنت. عبد الله بن مسعود كان عملاقا، وكان يجب أن تقول جمله الله وفضله الله بأن جعل حجمه هكذا محدودا. لا تقل صغير الحجم، ما صغير الحجم إلا نحن. صعد الجبل ذات يوم وقد جمله الله بنخافة ساقيه، خلقة الله هكذا، فظهرت ساقه ورسول الله واقف. انظروا إلى وزن الأمة، وخشي الرسول الكريم أن يكون بعض الناس قد ضحك من ساق سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال الرسول ليظهر وزن هذه الأمة، والله ما معناه لقدم عبد الله بن مسعود أثقل من جبل أحد في الميزان عند الله يوم القيامة. أمة لها وزن، ليست بأجسام البغال وأحلام العصافير، أمة موزونة تلقت الكتاب ووزنت نفسها على هذا الكتاب، فكان الألف منهم يغلب ألفين، والمئة تغلب ألف، والعشرون يغلب مئتين. كان الواحد منهم إذا سار على الأرض تحفه الملائكة. أمة موزونة وزنت نفسها على منهج ربها، لم تزن نفسها على منهج عدوها. هذا موطن من المواطن الذي أردت أن أشير إليه من باب التلميح فيه غنى عن التصريح. الموطن السادس موطن في الميزان يلفت الأنظار. الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله أكبر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. انظر إلى سنبلة القمح، وانظر إلى أي مصنع، مصنع الحلوى، مصنع بسيط، الدقيق كذا جرام، السكر كذا جرام، الفانيليا كذا جرام، البيض عدد كذا، الماء وزن كذا، اللبن وزن كذا، بحيث لا يزيد جزء واحد، فتنقلب الصنعة. الأرض بكل ما فيها بقدرة الله كل شيء فيها موزون، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. انظر إلى عود القمح، كم سنبلة يحمل، في كل سنبلة كم حبة، في كل حبة كم جزيء، في كل جزيء كم ذرة، في كل ذرة كم مثقال ذرة. لا يزيد جزيء ولا ينقص جزيء، إذا زاد جزيء في حبة القمح انكسر العود، وإذا نقص جزيء عدمت الفائدة. فمن الذي وحد هذه الجزئيات كلها وجعلها موزونة وزنا دقيقا؟ إنه الله الذي يقول للشيء كن فيكون. انظر إلى عود الذرة، انظر إلى عود الذرة، كل شيء فيه موزون. لو زادت الحبات لانكسر العود، لو نقص الحبات لجاع الناس، ولكنه موزون. من الذي وزن؟ الفلاح، المزارع، الحكومات؟ لا، إنها اليد التي تعمل ولا راد لعملها، إنها يد الله القادر القاهر. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، بقدرة الخلاق العليم جل شأنه. الموطن السابع وهو موضوع اللقاء، أن الوزن يوم القيامة سيكون، ماذا أقول؟ لا أستطيع تفسيرا سوى أن أذكر قول الله. اسمع: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط، هناك ميزان وهناك قسط. الميزان تكافؤ بين شيئين، كيلو يساوي كيلو ميزان، القسط أعدل من الميزان، ميزان حساس. انظروا إلى ميزان الذهب أين يوضع؟ في مكان مغلف بالزجاج لأنه يتأثر بالهواء. الميزان عند الله يوم القيامة، ماذا أقول عنه؟ لا أصف، إنما كما قال الله لا أصفه لعجز، إنما كما قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. اسمع، وإن كان مثقال حبة، مثقال حبة، مثقال حبة من خردل، أصغر شيء يفكر فيه العبد، أتينا بها، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالله محاسبة، كفى بالله قادرة، كفى بالله محصية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من منا مشغول بهذا الميزان؟ يشهد الله، لو أن أحدنا اشترى ذهب ورأى ميزان الذهب ينقص جراما واحد ودفع ثمنه لتصلبت الشرايين وزاد الضغط والسكر. الجرام ناقص، البائع سرقني في جرام ذهب، خربت الدنيا. لأن أحدنا اشترى كيلو خضار ونقص الميزان حبة واحدة، يقول للبائع يا أخي ميزانك ناقص، زد حبة. لو زاد الميزان حبة انشرح الصدر وثنى على البائع وصنع له دعاية، فلان ميزانه ميزان. ولكن ميزان يوم القيامة، فكرت فيه؟ فكرت في وزن أعمالك زائدة أم ناقصة؟ من منا مشغول بالوزن؟ ميزان الذهب عندنا بالجرام، أين ميزان الأعمال؟ من منا مشغول؟ من فينا شغل بوزن أعماله؟ أتدرون من الذي شغل؟ اسمعوا، الإمام أبو داود يروي حديثا عن سيدنا الحسن رضي الله عنه يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة. اسمعوا الحديث، اسمعوا الذين شغلوا بالميزان يوم القيامة لم ينشغلوا بميزان الذهب والخضار. اسمعوا الذين انشغلوا بالميزان، كان واضعا رأسه في حجر السيدة عائشة فنعس، فذكرت السيدة عائشة الآخرة فبكت فسال دمعها. عيشوا مع الحديث كأنكم ترون، فذكرت الآخرة فبكت فسال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل تذكرون أهليكم يا رسول الله؟ يعني هل ستذكرني؟ وأنا الصديقة بنت الصديق، هل ستذكرني وأنا لك الحبيبة بنت الحبيب؟ وأنا بنت الذي وضع عنقه تحت قدمك في الغار ليفتيك بنفسه. هل ستذكرني؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. في مواطن ثلاث، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يسقط، وعند استلام الصحف حتى ينظر بيمينه يأخذ كتابه أم بشماله، وعند الصراط مواطن ثلاث لا يذكر أحد إلا نفسه. عند الميزان، عند استلام الصحف، عند الصراط. اعملوا لهذا. رسول الله يقول للسيدة عائشة: لن يذكر أحد في تلك المواطن إلا نفسه. ولكن في الأمة أقوام يهوون الإفلاس، هم في الدنيا عباقرة، عباقرة أذكياء شطار مهرة، لكن في الآخرة يبحثون عن الإفلاس، لا يهمه الرصيد في الآخرة. رسول الله في حديث يرويه سيدنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته فتوضع على حسناتهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. عند الميزان لا تكن مفلسة، وبعد الميزان يا من تهوى الإفلاس وتشتم وتغتاب وتقذف. بيوت المسلمين شغالة على النميمة. لا أريد أن أخرج من الموضوع، لماذا يأتيني رجل وأقولها والقلب ينزل: طلق زوجته. أتدرون لماذا؟ ولعل كل امرأة مسلمة تسمع، امرأة متزوجة مسلمة من مسلم أعدت مؤامرة قذرة بالتليفون لرجل متزوج ومعه بنت، معه بنت، أعدت المرأة الماكرة المؤامرة واشتغلت بالتليفون على الزوج، وبطريقة ماكرة استطاعت للأسف أن تدخل الشك في قلب الزوج في زوجته، فطلقها ظلما تشكو حالها إلى الله. وبعدما قال لي المشكلة: يعلم الله كيف قابلته وكيف أدبته وكيف أيقظته ثم حولته على لجنة العلماء وردوا له زوجته بعدما أعطوه ما يستحق. بيوتنا نمامة، بيوتنا فيها غيبة، بيوتنا فيها أكل اللحوم بالحرام. يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، إن فنيت حسناته طرحت سيئات المظلومين عليه ثم صرح في النار. استيقظوا يا عباد الله، الميزان حساس سيكون بالحق، وبعد الميزان لضيق الوقت الصراط، وآهل من الصراط. الصراط. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه في جزء من حديث طويل لضيق الوقت: ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم. اسمع اسمع، جهز نفسك لهذا اليوم. ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، فأكون أنا وأمتي أول من نجيز، أي أول من يجتاز الصراط رسول الله وأمته، أمته عملا لا أمته قولا ولا نسبا، إنما أمته فعلا وامتثالا. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. الرسل يقولون عند الصراط اللهم سلم سلم. فماذا سنقول نحن؟ اسمعوا الحديث الثاني في جزء من الحديث ما معناه، أو كما قال في حديث طويل حديث الشفاعة. يقول الرسول الكريم ما معناه أو كما قال: ثم يؤتى بالجسر بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ يعني الصراط. قال اسمع: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليف وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال له السعدان. المؤمن عليه كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط. مدحضة مزل، مدحضة يعني مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. الله أكبر. مدحضة مكان تدحض فيه الأقدام وتنزلق. مزلة مكان تنزلق فيه الأقدام ولا تثبت. عليه خطاطيف وكلاليب، خطاطيف من النار وكلاليب من النار، وحسكة مفلطحة. حسكة أي مكان فيه شوك من النار لا يثبت عليه قدم. مفلطحة متسعة من أعلى دقيقة من أسفل. هذا هو الصراط. وبين ظهري جهنم، بين ظهري جهنم، بهذا الوصف يصفه رسول الله. انظر إلى فائدة الإيمان. إن كنت تريد النجاة في هذا اليوم فعليك بالإيمان بالله ورسله، والاستمساك بالإسلام، والاستقامة على طاعة الله. اترك الخمر، اترك الزنا، اترك السرقة، اترك المعاصي، تب إلى الله، ارجع إلى الله، استمسك بحبل الله. أتدرون ما فائدة الإيمان؟ اسمع: المؤمن عليه، الله أكبر، المؤمن عليه كالطرف في هذه الشدة. المؤمن على هذا الصراط، المدحضة، المزلة، الخطاطيف، الكلاليب، الحسكة، المفلطحة. المؤمن عليه كالطرف، كطرف العين أو هو أقوى. وقلت: سبحانك يا رب، إذا كان لسيدنا سليمان رجل مما أوتي علما من الكتاب حمل عرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، فإن سيدنا محمدا ربى أمة تجتاز الصراط كطرف العين أو هو أقرب، دون مقارنة. أنا لا أقارن بين نبيين كريمين، ولكن أذكركم مجرد ملاقاة. سيدنا سليمان ربى رجلا مما أوتي علما من الكتاب، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، في عرش بلقيس. سيدنا محمد ربى جيلا يجتاز الصراط كالطرف، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، هؤلاء كالطرف، كطرف العين. استمسكوا بهم، عيشوا على سيرتهم وآثارهم، أي استمسكوا بالعقيدة أي التي تمسكوا بها. المؤمن عليه كفر ومؤمن أقل كالبر، مؤمن آخر كالريح، مؤمن آخر كأجاويد الخيل، مؤمن آخر كأجاويد الركاب أي الإبل. ثم وزع الرسول أصناف الناس فقال: فناج مسلم يمشي ولكن الله يسلمه مع هذه العثرات، ولكن الثاني ناج مخدوش، ومعنى مخدوش ينجو من على الصراط بعد الخدش، تخدشه الكلاليب والخطاطيف والحسكة فلا يصل إلى آخر الصراط إلا وقد تقطع قطعا من كلاليب جهنم. اختر لنفسك أي درجة تختارها، فناج مسلم وناج مخدوش مقطع لكنه ينجو، ومكدوس في نار جهنم. من البداية اختطفته الكلاليب في الهاوية في نار جهنم والعياذ بالله، وآخر من يمر على الصراط يسحب سحبا على وجهه حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. هذا هو الصراط، والواقع أمامنا واضح. اختر لنفسك ما تريد، تب إلى الله، ارجع إلى الله، اترك المعاصي، جهز نفسك لهذا اليوم. إذا كنت تمرض بفقدان جرام ذهب أو فقدان حبة خضار، فكر في ميزانك يوم القيامة، فكر في الصراط يوم القيامة. هذا هو الميزان، هذا هو الصراط، على قدر ضعفي وعجزي. ثم ماذا بعد ذلك؟ من سيدخل النار؟ كافر. ومن سيدخل النار من المؤمنين؟ وما شروط دخول المؤمن النار؟ وكيف سيدخلها؟ ومتى سيخرج منها؟ وما شروط دخولها؟ وصور من النار: ما أكلهم، ما شرابهم، ما لباسهم، ما مقامعهم، ما الماء الذي يشربون. هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية، مكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.